قواعد نبوية.
قواعد نبوية هو أفصح الناس لسانا
وأوضحهم بيانا
وأوجزهم كلاما
وأجزرهم ألفاظا
وأصحهم معان،
لا يحصره عي
ولا يقطعه عجز،
صلى الله عليه وسلم.
قواعد نبوية.
قواعد نبوية.
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قواعد نبوية، لنتذاكر فيها قاعدة من القواعد النبوية المحكمة في أبواب العلاقات البشرية والاجتماعية بشكل خاص. تلكم هي التي دل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إنها قاعدة جامعة، بديعة التشبيه، بليغة الموعظة. إنها رسالة تقول لكل مؤمن: كلكم راع في هذه الدنيا وكلكم مسؤول عن رعيته في الآخرة. يقول الطيبي رحمه الله: وهو تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه. والرعي المذكور في هذه القاعدة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هو حفظ الشيء وحسن التعهد له، والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره، فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه ومطالب بالقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته، فإن وفى ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر والجزاء الأكبر، وإن كان غير ذلك طالبه كل أحد من رعيته بحقه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام فصل في بيان هذه الحقوق بين الراعي والرعية فقال: الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. يقول ابن عمر راوي الحديث رضوان الله تعالى عليه: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، كما في رواية البخاري. يقول بعض أهل العلم: هذه كلها أمانات تلزم من استرعيها أداء النصيحة فيها لله عز وجل ولمن استرعاه الله عليها، ولكل واحد منهم أن يأخذ مما استرعي أمره ما يحتاج إليه بالمعروف من نفقة ومؤنة. فلقد استوى هؤلاء في الاسم ولكن معانيهم مختلفة. أما رعاية الإمام ولاية أمور الرعية فالحياطة من ورائهم وإقامة الحدود والأحكام فيهم، وأما رعاية الرجل أهله فبالقيام عليهم بالحق في النفقة وحسن العشرة، ورعاية المرأة في بيت زوجها بحسن التدبير في أمر بيته والتعهد بخدمة أضيافه. أما الخادم فإن رعايته في حفظ ما في يده من مال سيده والقيام بشغله. ولو أردنا أيها المستمعون الفضلاء أن نقلب النظر في واقع كثير من المسلمين اليوم مع هذا الحديث لوجدنا خرقا واضحا لهذه الوصية النبوية وللأسف، ولن يتعب الناظر في جمع الشواهد على ذلك، فمنها التقصير البين في تربية الأبناء والبنات. ولئن عذر الإنسان بعدم قدرة على بعض الوسائل التربوية فبماذا يفسر إحضار أجهزة اللهو المحرم وإدراج القنوات الفاسدة في طبق البيت الفضائي؟ إنهم يخربون بيوتهم بأيديهم ويساهمون في هدم بقايا الفطرة الموجودة في نفوس الأبناء والبنات، فرأينا آثار ذلك في أخلاق وسلوكيات جيل ظهر على هذه الأطباق التي قتلت المروءة وأغرت بالتشبه بالكفار والتعلق بالتافهين. وأنا أعلم في مقابل هذا يقينا أن في البيوت نساء فاضلات يحرصن على ترميم ما تفسده هذه الأطباق التي يصر بعض الآباء هداهم الله على جعلها في متناول البنين والبنات دون تمييز أو تمحيص، ولكن آلة الهدم أقوى من آلة البناء، وفي النفوس ميل للشهوات، فكيف يكون الحال إذا جيء بما يؤججها؟ وماذا يقال عمن يطفئ النار بالزيت؟ هذا في باب المنهيات. وأما التقصير في باب الأوامر فإن من الآباء من لا يأمر أولاده بأصول العبادات كالصلاة مثلا، فتجده لا يحضهم على ذلك. وفي المقابل لو قصر ابنه في دراسته أو شأن دنياه لدارت حماليق عينيه. سبحان الله، أليس لهؤلاء قدوة بمن أمرنا بالاقتداء بهم من أنبياء الله ورسله؟ فهذا إسماعيل عليه الصلاة والسلام يثني عليه ربه بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. بل يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وتأمل أيها المستمع المبارك في قول ربك واصطبر، ففيها دلالة واضحة على أن هذا الأمر فيه مشقة ويحتاج إلى صبر خاص، لكن عاقبته حميدة إن نفذ، وعاقبته خطيرة إن أهمل وفرط فيه. إنني أذكر إخواني من الآباء والأمهات الذين يتهاونون في مثل هذه الأمور، سواء في باب المنهيات وإقحامها في البيوت أو في باب الأوامر والتقصير في فعلها، إنني أذكرهم ونفسي بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وليحذر أن يكون أولاده وزوجته هم أول خصومه يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ومن صور خرق هذه القاعدة النبوية في واقعنا، أعني تلك القاعدة التي دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما يقع من تقصير بعض من أوكل إليه من قبل ولي الأمر إدارة أو رئاسة أو أي وظيفة من وظائف الدولة. فربما وقع التقصير في الحضور في الدوام، أو إنجاز ما يجب إنجازه، أو تأخير ما لا يحل تأخيره، وتعطيل مصالح الناس بلا عذر. وأشد من هذا أخذ الرشوة مقابل سرعة الإنجاز، وهذا كله خيانة لأئمة المسلمين وعامتهم. وسيسأل الله كل مقصر عما استرعاه الله، فإن فر في الدنيا من الحساب فأين المفر يوم القيامة؟ كلا لا وزر. ومن صور التقصير الملاحظة في الواقع في تحقيق ما دلت عليه هذه القاعدة النبوية: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما يقع في ميدان التعليم من تقصير بعض المعلمين في النصح لتلاميذهم. ولذلك صور كثيرة، منها عدم التحضير الجيد للمادة العلمية، فبعض الأساتذة هداهم الله يكرر ما عنده ويردد مقوله الذي كان يقوله قبل سنوات، ويشتد الأمر حينما تكون المادة التي يدرسها من المواد المتجددة ويقع فيها اكتشافات جديدة ونوازل حادثة. ومن صور التقصير في باب التعليم وعدم رعاية الأمانة التقصير في نصح المخطئ من الطلاب، فإن بعض الطلاب توجد منهم سلوكيات أو مظاهر غير جيدة، فيدخل الطالب المدرسة أو الجامعة ويبقى فيها 3 سنين أو 4 أو أكثر من ذلك، ولم يسمع من أساتذته من ينبهه على خطأه، ولربما ظن هذا الطالب لجهله أن ما هو فيه صحيح، فإذا بهذا الطالب ينتقل من ميدان الجلوس على طاولة التعلم إلى ميدان التعليم، فيصبح قدوة غير حسنة للطلاب، والسبب هو تقصير الأساتذة في تنبيهه على أخطائه. أيها المستمعون الأفاضل، ومن صور خرق هذه القاعدة الكريمة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته تقصير بعض الأئمة والمؤذنين في أداء وظيفتهم التي أنيطوا بها. ولعل شأن الخطيب الذي يخطب الجمعة كل أسبوع، لعل شأنه في هذا أشد وآكد. ومن المحزن أنك تجد بعض الخطباء لا يقدر قيمة المنبر الذي يعتليه، فالتحضير غير جيد، والمتابعة للمستجدات التي يحتاج الناس فيها أن يسمعوا كلاما ضعيفة، والمتابعة للمستجدات التي ينتظر الناس فيها كلاما متابعته في ذلك ضعيفة، وتطويره لنفسه في الأداء والأسلوب لا يخطر له على بال. وهذا كله مخالف لحقيقة الرعاية التي ينبغي أن يكون عليها من تولى هذا المنبر. ولو أن الخطيب استشعر أنه يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم لكان الأمر مختلفا جدا. أقول هذا وأنا أعلم أن أكثر خطبائنا ولله الحمد على قدر جيد من رعاية هذه الأمانة على تفاوت بينهم، لكن أيضا لا ينكر وجود أعداد غير قليلة يقع منها التقصير في هذا الباب. وما يقال في حق الخطيب يقال في حق الإمام والمؤذن، فالواجب على الجميع وعلى هؤلاء بشكل أخص لأنهم من القدوات التي ينظر إليها في المجتمع، الواجب على الجميع رعاية هذه القاعدة النبوية: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وتعظم الأمانة وتكبر التبعة كلما كان المتعلقون بتلك الوظيفة أكبر. ولأجل هذا الحديث وأمثاله كان الفاروق رضي الله عنه يقول: لو عثرت بغلة في العراق في الطريق لخفت أن يسألني الله تعالى عن ذلك، لماذا لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ الله أكبر. هذا خوفه رضوان الله عليه من التقصير في حق بهيمة، فكيف بالتقصير في حق إنسان؟ أم كيف التقصير في حق مسلم؟ إن هذه القاعدة النبوية العظيمة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، منهج عظيم في العلاقات بين الخلق الذين بينهم حقوق، وهو مما يربي في المؤمن الذي يرجو الله واليوم الآخر الخوف من الله واستشعار الأمانة وأن الله تعالى سائله عما استرعاه. ألا وإن من أعظم الزواجر التي تزجر المؤمن عن تضييع ما استرعاه الله تعالى من رعية دقت مسؤوليته أم جلت في بيت أو دائرة أو ولاية، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي لفظ للبخاري: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. فأي مصيبة أيها الإخوة، أي مصيبة أعظم من حرمان الجنة؟ نعوذ بالله تعالى من هذه العقوبة. أيها المستمعون، إذا تبين هذا فإن من واجب من ولاه الله تعالى أمرا من الأمور أن يجتهد في تولية الأكفاء الناصحين الذين تبرأ بهم الذمة وترتفع به متبعة مع السؤال والمتابعة، كما قال الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. يقول ابن بطال رحمه الله تعالى في هذا المعنى: فينبغي لهم تولية أهل الدين والأمانة للنظر في أمر الأمة، فإذا قلدوا غير أهل الدين واستعملوا من يعينهم على الجور والظلم فقد ضيعوا الأمانة التي فرض الله عليهم. اللهم اجعلنا رعاة خير وصدق لمن وليتنا أمرهم، وأعنا على إعطاء كل ذي حق حقه، وأجرنا من الظلم خفيه وجليه دقيقه وجليله. إلى هنا ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.